أنا غدا طارق حمدان.
جدل في الأوساط القانونية السورية حول استلام فرع نقابة المحامين في إدلب للنقابة المركزية للمحامين في دمشق، حيث يرى البعض أن الفرع لا يملك الأهلية القانونية لتولي هذا الدور، في حين يعتبره آخرون خطوة تنظيمية مؤقتة فرضتها الظروف الراهنة. ويشير معارضو القرار إلى أن المجلس المؤقت جاء دون انتخابات أو مشاورات، مما يشكل مخالفة لقانون تنظيم المهنة ويعكس أسلوب السيطرة بعيدا عن المبادئ النقابية القائمة على الاستقلالية والتمثيل العادل. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي والخبير القانوني الأستاذ باسم سالم. نرحب بك أستاذ باسم.
أهلا وسهلا.
يعني هناك انتقادات كبيرة وهناك جدل كبير يعني في الأوساط القانونية في سوريا حول هذا الإجراء. إذن نقابة المحامين في إدلب تسيطر أو تتولى إدارة النقابة المركزية للمحامين في دمشق، هل هناك سند قانوني يبرر استلام فرع إدلب للنقابة المركزية أستاذ باسم سالم أم لا؟
سيدي أول شيء أهلا وسهلا فيكم. ثاني شيء رح أقول أنه بسوريا الآن ما في سند قانوني حتى للحكومة القائمة، الحكومة الانتقالية. يعني نحن رح نبدأ لازم من أعلى الهرم إلى أسفله، إلى الآن لم ينظر إعلان دستوري يعلن أن هو الرئيس ويعلن أن هناك حكومة انتقالية وهذه فترة. وهذا المعروف حتى في الانقلابات العامة، يعني إذا افترضنا إذا هو انقلاب أو فرض أنه ردنا نسميه انقلاب، بيطلع اسمه البيان رقم واحد بيحدد بيسمي حاله أنه هو الرئيس، بسمي الحكومة الحالية حتى يعطي نوع من الشرعية الدستورية. يعني نحن بسوريا الآن بحاجة إلى إعلان دستوري يشرع كل ما تقوم به إن كان الرئيس وإن كان الحكومات التالية. نسحب على باقي النقابات، نحن شفنا جدل صار بنقابة المحامين، شفنا جدل حتى صار بنقابة الصحفيين، لكن للأسف كل نقابة على حدة تأخذ قرارات وبتصرح تصريحات أحادية دون أن تتظاهر، دون أن تقف أمام باب النقابة، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك هذا الشيء هو غير قانوني لكبات النقابات وليس فقط كنقابة محامين. يعني يجب أن ينعقد مؤتمر، يجب أن يكون هناك مجلس نقابة، يتم التصويت، انتخاب إلى آخره. للأسف بسوريا نحن ليس لدينا تجربة ديمقراطية، كون سوريا يعني العالم تستغرب أنه كانت تحكم طولانة فترة 50 عام بقانون طوارئ. لن يتغير ذلك حتى العام 2012 لما طلع الرئيس الأسد السابق وقال نحن غيرنا الدستور، وطبعا كان كلها تغييرات كرتونية وفصل الدستور على قياسه الخاص. فبالتالي احنا عنا تجربة النقابات من العام 2012 حتى لآخر لحظة بنوفمبر 2024 قبل سقوط نظام الأسد تم تعيين نقيب المحامين من قبل حزب البعث دون أي انتخابات ودون أي شيء. يعني فبالتالي هي سابقا ولاحقا هي الأمور غير قانونية.
أستاذ باسم سالم، يعني على منصات التواصل الاجتماعي هناك خشية حول استقلالية المهنة وحقوق المحامين أيضا، برأيك كيف يؤثر غياب التمثيل النقابي العادل على استقلالية المهنة، على الحقوق العامة أيضا؟
حاليا أكيد سيؤثر كثيرا، يعني كون حتى نحن حتى المحاكم بسوريا شبه معطلة. يعني كيف شبه معطلة؟ يعني حتى الآن هناك محاكم تقوم، محاكم أهلية، محاكم عرفية، محاكم بين الأهالي لتحصيل هذه الحقوق، كون أنه هناك ضغوطات كبيرة حتى على وزارة العدل. يعني حتى وزير العدل نفسه تطالب العديد من العقوبات وغيرها من هذه الأمور، يجب تسويدها في المستقبل، يجب تبريرها حتى تتقدم للدعوة في أمام وزارة العدل لانتظار قرار عادل فعلا. يعني الآن كل الأمور في سوريا، إذا أنت كمحامي أردت أن تتقدم بدعوة إلى القصر العدلي هناك تسيير أعمال، يعني هناك تعميمات في الاستمرار في القضايا الشرعية، الاستمرار بقانون المحاكمات المدنية، في التبليغات، في التنفيذ، تم إصدار قوانين مثلا أنه تمديد هذه التبليغات التي كانت هي ضمن فترة قضائية معينة بعد التحرير وما قبل التحرير، لكن أنه يصدر حكم فعلا وهو ملزم الآن أنا يعني أكيد غير موجود في سوريا حاليا.
ما الذي يمنع، يعني ما الذي كان يمنع إجراء انتخابات ديمقراطية لمجلس النقابة أستاذ باسم؟ ما هي أيضا الأثر القانونية المترتبة على عدم انتخاب مجلس نقابة بطريقة ديمقراطية؟
كل شيء إلى الآن وكل النقابات وكل مجلس في سوريا في حال عدم صدور إعلان دستوري، يمكن في المرحلة القادمة عندما ستكون هناك انتخابات وسيكون هناك مجلس عام للنقابة، أنه كل هذه القرارات لا يعمل بها ولا يتم العمل بها وستكون تبعات على من أصدره. فبالتالي نحن في المرحلة الديمقراطية القادمة في سوريا هي ستلغي كل هذه القرارات في المستقبل.
ولكن عم نحكي عن 4 سنين أستاذ باسم سالم، يعني البعض يعني يقول هنا المشكلة ولا لا؟
تمام. هلا تحديد مدة 4 سنين هي مدة يمكن أن تكون فيها انتخابات في سوريا، لكن نحن عم نحكي عن مرحلة. مثلا نحن شفنا امبارح تم تعيين مثل مؤتمر للحوار، ومؤتمر الحوار سيكون هو ما بنعرف حتى حاليا هو تكوينه، هي ستكون هيئة منتخبة من الشعب، فبالتالي رح تكون مثل جمعية تأسيسية تضع القوانين والتشريعات وتأخذ سلطة من الشعب، أو ستكون هي بس اقتراحات لرئيس الجمهورية يعين أشخاص بعيدا عن الديمقراطية. هلا كل دساتير العالم اللي مرقت بمرحلة الثورات أو مرحلة انتقالية مرت بهذا الشيء، لكن مثل ما قلت لك كان هناك دائما لدينا إعلان دستوري نعود إليه، لجنة ينتخب الشعب كانت تسمى في المرحلة الأولى باللجنة التأسيسية، بعدها تنتقل إلى وتسمي نفسها بمجلس الشعب وتصدر قوانين وتعطي شرعية للدستور.
أستاذ باسم سالم، هل لديكم خشية من سيطرة اتجاه فكري معين وواحد على نقابة المحامين، وخصوصا أنه جميع الأسئلة التي تطرح على حكومة الشرع اليوم والمتعلقة بالقوانين والمتعلقة بالحقوق يعني يتم الرد عليها بأن يعني عندما يتم وضع القوانين ستكون القوانين واضحة، من سيتم وضع من سيضع هذه القوانين؟ ألا يقلقكم كل هذا الجو بشكل عام أم لا؟
أكيد طبعاً، يعني إحنا ما فينا ننكر إنه أغلب النقابات أو ما نفترض أغلب حتى اللجنة اللي وضعت امبارحة اللي هي المؤتمر والحوار بأغلبيتهم من الإسلاميين. يعني إذا أن اللجنة هي مكونة من 7 أشخاص، هناك 5 أشخاص ذو توجه إسلامي وهم أساساً كانوا من أركان هيئة تحرير الشام، فبالتالي يمكن إخفاء ميولهم الإسلامية، وشخصيتان بس من المجتمع المدني وهم سيدتان، يعني إذا نحكي بالطريقة العادية، فبالتالي هذا ينسحب على باقي النقابات وليس فقط على أعلى السلطة والهرم وهي لجنة الحوار التي ستكون في المستقبل وستقترح أشخاص لتشكيل لتعيين الدستور.
أخيرا أستاذ باسم سالم، ما المطلوب لضمان أن يكون المجلس المقبل منتخبا بشكل شرعي ويمثل جميع المحامين؟ نتحدث هنا عن مجلس النقابة.
سيدي لازم أنه يكون في وعي من المحامي نفسه أو من مجلس النقابة حتى الموجود حاليا ليثبت عدم ذلك، يعني هو الآن هو متهم بتوجهاته الإسلامية وهو متهم بأنه يتبع طيف معين، لكن في ملاحظة كمان أنا ما كل شيء رح أكون ضدهم، أن هؤلاء هم ليسوا فقط من إدلب، إحنا بنعرف أنه إدلب احتضنت الكثير من العائلات النازحة من كل سوريا، من دمشق ومن حلب وغيرها من هذه الأمور، يعني حتى أنه في عدد من أعضائهم من ريف دمشق ودمشق نفسها، فهم حامون عائدون للنقابة بعد أن تنفصلوا تعسفيا لا أكثر ولا أقل، بغض النظر عن ميولهم أو إذا كانوا من أبناء مدينة دمشق نفسها.
شكرا جزيلا لك أستاذ باسم سالم المحامي والخبير القانوني. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، لسارة عوجي من التنسيق، شكرا لكم أيضا مستمعينا. نذكركم دائما بإمكانكم التواصل معنا عبر رقمنا على الواتساب، هذا الرقم الذي تجدونه على صفحات برنامج الآن غدا سواء على فيسبوك أو صفحتنا الجديدة على انستغرام، كما بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال موقع مونتي كارلو الدولية أو من خلال منصات البث سبوتيفاي وأنغامي. نلقاكم يوم غد.